ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في سلسلة الأخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إننا بعث ليتمم للناس دينهم وليتمم للناس مكارم أخلاقهم، وقلنا أن الأخلاق هي التعامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليكمل للناس كيف يتعاملون مع الله وكيف يتعاملون مع باقي الناس وكيف يتعاملون مع أنفسهم. وخطبنا 4 خطب الماضية حول الأخلاق وأهمية الأخلاق وكيف تكتسب الأخلاق الحميدة، وذكرنا الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومنها إن أحبكم وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أو مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وما يرفع الناس يوم القيامة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وأحاديث كثيرة من هذا الباب. لكن السؤال المهم والملح الذي سنطرحه اليوم، كيف يعلم الإنسان أن أخلاقه تحسنت وطبائعه تغيرت وأنه تغير إلى الأحسن وإلى الأمثل؟ هذا سؤال مهم. نسمع الخطب ونسمع الآيات ونعرف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو المقياس والمعيار الذي نحدد من خلاله أن أخلاقنا تعدلت؟ المقياس والمعيار، أولا المواقف. المواقف هي التي تحدد إن كانت أخلاقك تحسنت أو لا. يعني لو يصير لك حادث في الطريق ولا في الشارع، يحدد هذا الحادث قوة الصبر اللي عندك. لو يصير لك موقف في تجارة، يحدد هذا الحادث قوة الأمانة التي عندك. الحوادث والمواقف التي تقع للإنسان هي الاختبار الحقيقي له، هذا أولا. وثانيا، يحدد حسن خلقك أنك تطورت إلى الأحسن وتعدلت إلى الأفضل سؤال الأقربين. اسأل أقرب الناس، اسأل أولادك، اسأل زوجتك، اسأل خدمك، اسأل العمال اللي يعملون عندك، اسأل الموظفين اللي تحتك، يفيدونك إذا كانت أخلاقك تحسنت أو ما تحسنت، تعدلت ولا ما تعدلت، أنت تطور نفسك إلى الأفضل ولا أنت ما زلت في مكانك واقف. هؤلاء يفيدونك في تحسن أخلاقك. ثالثا، ما تراه أنت من نفسك، تشعر بنفسك بأن ثمة تقدم. مثل الإنسان يشعر بنفسه أصبح رياضي، والإنسان يصبح يرى من نفسه أصبح يعرف يقرأ القرآن بعد أن لم يكن يعرف يقرأ القرآن، والثاني يرى نفسه أصبح مثقف بعد أن كان جاهلا. هو يرى من نفسه هكذا، أنت ترى من نفسك نوع من التقدم والتحسن في سلوكك وأخلاقك بشكل عام. وقد سئل يوسف بن أسباط رحمه الله كيف يعرف حسن الخلق في الإنسان، يعني ما هي علامة التأثير ومدى معرفة علامة حسن الخلق، فقال 10 أشياء. إذا ظهرت فيك هذه 10 أشياء فاعلم أن أخلاقك إلى الأحسن وإلى الأفضل. أولا، قال قلة الخلاف، يعني دليل أنك أنت تحسنت أخلاقك ما تدخل في كثرة جدل، ما تدخل في كثرة كلام، وإنما خلافاتك مع الناس قليلة. قال أولا قلة الخلاف، وثانيا حسن الإنصاف، يعني تنصف الناس ولو من نفسك، اللي لا حق يأخذ حقه سواء كنت أنت مخطئ ولا مصيب. قال علامات حسن الخلق قلة الخلاف وحسن الإنصاف وترك طلب العثرات، يعني إنسان ما يبي يتبع عثرات الناس ويتحسس ويتجسس عليهم. رابعا، وتحسين ما يبدو من السيئات، يعني كل ما بدت سيئة من إخوانك فإنك تغلب حسن الظن على سوء ظن عليهم. وخامسا، التماس المعذرة، يعني دائما تلتمس العذر لإخوانك، تأخر في الموعد، صار ظرف من الظروف، فإنك تلتمس له العذر، وهذه علامة من علامات حسن الخلق. قال والتماس المعذرة واحتمال الأذى، يعني تحمل الأذى من الغير، والرجوع بالملامة على النفس، يعني بدل لا تلوم الآخرين دائما لوم نفسك واعتبر نفسك هي المقصرة، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بعيوب النفس عن عيوب الغير، أنك دائما مشغول بعيوب نفسك ونقوصاتك عن نقوص الآخرين. ثم قال وطلاقة الوجه للصغير والكبير ونطق الكلام لمن دونه ولمن فوقه. هذه علامات حسن الخلق، أن الإنسان إذا ظهرت فيه فإن ذلك يدل على أن أخلاقه في تحسن، تواضع وإحسان ظن بالآخرين وطلب المعذرة واشتغال بعيوب النفس، هذه علامات حسن الخلق. وحقيقة وقفت على كلام جميل آثرت أن لا أقطع منه شيء، وهو كلام الإمام جمال الدين القاسمي في كتابه جوامع الآداب في أخلاق الأحباب، كلام طيب ما ترمي منه شيء، فصل ما فيه حسن خلق وفصل الآداب العامة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وأقرأ عليكم بعض هذه الآداب نقطة نقطة، وهي وصايا جامعة لكل إنسان أراد أن تتهذب أخلاقه فليأخذ بها. قال: كل من أعار الوجود نظره البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة. تعرف أنك أنت أحوج الناس أن تؤدب نفسك. سبب: طبع الإنسان ظلم، طبع الإنسان جهول، طبع الإنسان عجل. هذا الله ذكره في القرآن، أن الإنسان عجل، وأن الإنسان ظلم، وأن الإنسان جهول، وأن الإنسان متعدي، وأن الإنسان لا يشبع، وإلى آخره. إن كانت هذه طباع النفس البشرية، فأحق من يحتاج إعادة النظر مرة ومرتين وثلاثة والتهذيب والحب والتربية هي نفسه. لذلك قال رحمه الله: كل من أعار الوجود نظره البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة، لأن الإنسان إلى الشر أميل منه إلى الخير، وإلى الشهوات النفسية أميل منه إلى الكمالات الروحية. فكان من المحتم العناية بتهذيب خلقه وتحليه بالمحاسن والفضائل، وتطهير نفسه من المساوئ والرذائل، فيصبح محمود الأقوال والأفعال مثالا للفضيلة والكمال. وهذه شذرة مما يلزمك أن تتخلق به من آداب نفسك. هذه شذرة بسيطة، كل واحد منا أنا لقتها صارت 30 نقطة مما يلزمه أن يتحلى به. أولا: قال: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. تبتهين الناس، الناس بيهينونك. تبتحترم الناس، الناس يحترمونك. تواضع للناس، الناس يتواضعون لك. تظلم الناس، الناس يظلمونك. كل واحد الله يسلط عليه واحد. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كل واحد الله يجيب له واحد أكبر منا. عامل الناس بما يحب أن يعاملونك. عاملهم بالتواضع عشان يعاملونك بالتواضع، عاملهم بالطيب عاملونك بالطيب، عاملهم بسوء الظن يعاملونك بسوء الظن. قال: عامل الناس بما يحب أن يعاملوك به، ولا تستخفن بفضائل شريك، ولا تستخفن بفضائل شريك، ولا تميلن إلى سخيف، ولا تقولن هجرا لئلا يسقط قدرك، ولا تفعلن نفرا لئلا يقبح ذكرك. وإياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن. فضول الكلام، الكلام الزائد اللي ما له حاجة. إذا قاعد بالديوانية لا يتكلم، إذا دخل في مجلس لا يتكلم، في كل شيء لا يتكلم. قال: وإياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك من عدوك ما سكن. فكلام الإنسان بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. يعني كلامك دائما خل كلامك قليل وحروفك محسوبة، وأن هذا الكلام إنما هو محسوب عليك. وإياك، وإياك وما يستقبح من الكلام، فإنه لن ينفر عنك الكرام. لا تتكلم كلام يقبح عنك الناس والكرام يذهب عنك. ويوثب عليك اللئام، إياك واللجاج فإنه يوغر القلوب. إياك والمجادلة وكثرة السرفرة فإنه يوغر القلوب. وينتج الحروب، فاقتصر من الكلام على ما يثبت حجتك ويبلغك حاجتك. ومن قال بلا احترام أجيب بلا احتشام. إذا تكلم بلا أن تحترم الآخرين تجاب بلا احتشام. ثانيا: قال: لا تؤود نفسك إلا ما تحظى بأجله وتحمد في ذكره. لا تتكلم ولا تفعل إلا شيء تحمد على عاقبته، وكذلك تنال عليه أجر. أي شيء ما تحصل في أجور وما تحمد على فعله اترك عنك. لا تؤود نفسك إلا ما تحظى بأجله وتحمد على ذكره. وإياك ومحاجة من يملك قهره، من يملكك قهره وينفذ فيك أمره. ويستدل على رزانة الرجل بقلة نطقه ومقاله، وعلى فضله بفضل عمله واحتماله. فأكرم الناس وأكرم إخوانك وأكثر خلانك واكفهم لسانك، فطعن اللسان أنفذ من طعن السنان. يعني الكلام اللي في اللسان يجرح أكثر مما تجرح السيوف. ثم قال: تعام عما تسوءك رؤيته. اللي ما تحبه تعام عنه، إنسان سفيه يتكلم عنك كأنك ما سمعته. تعام عما تسوءك رؤيته، وتغاب عما تضرك معرفته. بعض الأشياء ما ضر من يعرفها ولا أحللها ولا أتكلم فيها، فأتغاب عنها. وتغاب عما تضرك معرفته. ولا تشر على من لا يقبل منك، ولا تجب عما لا تسأل عنه. وإذا عاتبت فاستبقي. يعني إذا عاتبت إنسان خل بينك وبينه شعرة مودة، ولا تقصي عليه فتنهي كل شيء. وإذا عاتبت فاستبقي، وإذا صنعت معروفا فاستره. أي معروف تسويه من صدقة وخير استره. وإذا صنع إليك فانشره، إذا واحد ثاني سورك معروف فانشره بالخير وانشره، وإذا أذنبت فاعتذر، إن وقع منك خطيئة فالمس الاعتذار من الناس ولا تكابر، وإذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر، يعني إذا واحد أخطأ في حقك فاقبل منه المغفرة. فالمعذرة بيان العقل والمغفرة بيان الفضل. لا تزهد في رجل عرف فضله وعلمه، لا تزهد في إنسان صاحب فضل وعلم، تردد عليه واستفد من علمه وخذ من فضله. لا تزهد في رجل عرف فضله وجرب عقله وعلمه، ولا تعن قويا على ضعيف، لا تعن القوي على الضعيف، ولا تؤثر دنيا ولا تؤثر دنيا على شريف، ولا تشر بما يعقب الوزر والإثم، ولا تفعل ما يغبح الذكر والإثم. لا تشير على إنسان بظلم، ولا تشير على إنسان بشيء تكون عاقبته وزر فتكون شريك معه في الوزر. ألقى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة ولا هيبة منهما، توقر من غير كبر وتواضع من غير مذلة، ليكن ضالة عقلك التي ينشدها ونجعته التي يرتادها الحق. دائما ابحث عن الحق فاحكم به ولو على نفسك، ولا تكن ممن تأخذه العزة بالإثم. عليك بالنشاط والعمل، واترك البطالة والكسل، ولا تكن عالة ولا كلا على غيرك، فإن الرجل كل الرجل الذي يأكل من كسبه ويشرب من ورده. أقدم على جلائل الأعمال مع الصبر والثبات، واحمل نفسك على معالي الأمور والتثبت بأحسن الأعمال والأمور العظام، والتهاون لنيلها، يعني إياك أن تتهاون، والتهاون لنيلها يورث الآلام، فإن الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشرور. وقد قيل إذا رقدت النفس في فراش الكسل استغرقت في بحر الحرمان. ليكن مجلسك الذي تجلس به في بيتك ولا في ديوانك ولا في عملك، ليكن مجلسك هادئا وحديثك موزونا مرتبا، وإذا جلست فلا تستوفد وتحفظ من فعل ما هو من خوارم المروءة، من تشبيك الأصابع وفقعتها والعبث بالشارب واللحية والخاتم، أو تخليل الأسنان وإدخال الأصبع في الأنف، وكثرة البصاق والتنحنح والتمطي والتثاؤب في وجه الناس أو في غيرها. فلا تحمد عقبتك في مجالس الرجال، اصغي إلى الكلام الحق ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله الإعادة، واسكت عن المضاحكة للحكايات، لا تحدث عن إعجابك بنفسك ولا بولدك ولا عن إكرامك لضيوفك، واجعل هذا بينك وبين الله. وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك، وتفكر في جهتك، لتكن سهل اللقاء بشوش الوجه، يعني هذه كلها من العلامات التي تدل على حسن أخلاق الإنسان، لتكن سهل اللقاء والبشاشة. ولو كنت مريضا وبادر الناس بالتحية والبشر، بادر من تلقاه، واكتم بؤسك وفقرك وحاجتك ومرضك عن الناس، واجعل شكواك لمن يقدر على غناك، ولا تحضر أي منازعة، فإنك لا تخلو من قسط من أذى هذه المنازعة، ولو أن تطلب شاهدا. إياك والانبساط فإن في عوراتك الخاصة، فلا تبذله إلا لمأمون، يعني أسرارك وخصوصياتك لا تبذلها إلا لإنسان مأمون. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على ظلم، لا تعلم أو لا تعلم أحدا من أهلك، ثم قال ولا تعلم أحدا من أهلك فضلا عن غيرهم مقدار أموالك. وهذه طبعا خاصة في أنا أول مرة أقرأها، يقول لا تعلم أحد من أهلك على حجم أموالك، لا تعلم أحدا من أهلك على مقدار مالك، فإنهم إن رأوا عندك مالا قليلا هنت عليهم، وإن رأوا عندك مالا كثيرا لم تبلغ رضاهم قط. واجف بهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ليكن لك فضل عزلة، فإن كثرة الخلطة مجلبة للابتدال. ثم قال رحمه الله، قال ومما يروى عن علي رضي الله عنه قال إياك وفعل القبيح، فإنه يقبح ذكرك ويكثر وزرك، وإياك أن تستهل ركوب المعاصي، فإنها تكسوك في الدنيا ذلة وتكسبك في الآخرة سخط الله. لا تفتتح دنياك بالمعاصي، خاصة الشاب اللي توه مزوج لا يفتتح حياته بالمعاصي، لا تفتتح دنياك بالمعاصي، فإنها تكسوك في الدنيا ذلة وتكسبك في الآخرة سخط الله. عليك بالحكمة فإنها الحيلة، عليك بالحياء
فإنه عنوان النبل، عليك بالسخاء فإنه ثمرة العقل، عليك بالأنات فإن المتأني حري أن يصيب، عليك بحسن الخلق فإنه يكسبك الكرامة ويكفيك الملامة، عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال، عليك بالصدقة فإنها تنجي من دناءة الشح، عوض نفسك الجميل فإنه يجمل عنك الأحدوث ويجل لك المثوبة، عوض نفسك حسن الكلام تأمن الملام، كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء، كن للمظلوم عونا وللظالم خصما، كن للود حافظا وإن لم تجد محافظا، كن مؤاخذا نفسك مغالبا سوء طبعك، وإياك أن تحمل ذنوبك إلى ربك، كن بأسرارك بخيلا ولا تدع سرا أو أودعته فإن الإذاعة خيانة، كن حسن المقام جميل الفعال فإن مقال الرجل برهان فضله وفعاله عنوان عقله، كن صموتا من غير عين فإن الصمت زينة العالم وستر للجاهل، كن بعدوك العاقل أوثق منك بصديقك الجاهل، كن متصفا بالفضائل مبرئا عن الرذائل، لا تأس على ما مضى ولا ما فات، ولا تقولن ما يسوءك جوابه، لا تركنن في مودة من لم تكشفه الأيام، لا تزهدن في شيء حتى تعرفه، لا تضمن ما لم تقدر على الوفاء به، لا تخبر بما لم تحط به علما، لا تعدن خيرا ما أدركت به شرا، لا تتكلم بما لا تعلم فكفى بذلك جهلا، لا تمسك عن إظهار الحق إذا وجدت له أهلا، لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال واستفد من الحق الذي قال، لا تعود نفسك كثرة الحلف واليمين فإن كثرة الحلف لا تسلمك من الإثم، لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم، لا تيأسن من الزمن إذا منع ولا تثق به إذا أعطى، كن منه على أعظم الحذر، لا يؤنسك في هذه الدنيا إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل، لا تخلي نفسك من فكرة تزيدك حكمة وعبرة تفيدك عصمة، لا تسئ الخطاب فيسوءك الجواب، لا تحارب من لا يعتصم بالدين فإن مغالب الدين محروب أي مغلوب، لا تغالب من لا يستظهر الحق فإن مغالب الحق مغلوب، لا تجهل نفسك فإن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. هذه وصية جمال الدين القاسمي التي جمع فيها من الآداب والأخلاق، فإن الإنسان إذا تحلى بهذه الآداب والأخلاق التي ذكرناها وقد ذكرنا في الخطب الماضية طرفا منها، حري بهذا الإنسان أن تحسن أخلاقه ويطور نفسه إلى الأحسن. مجمل هذه الأخلاق التي ذكرها جمال الدين القاسمي رحمه الله في وصيته للأحباب تدور على حفظ اللسان وحفظ حركات الإنسان، فإذا ضبط الإنسان لسانه وضبط عقله وضبط حركاته فإنه حري أن يكون حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فإن كان الإنسان بحاجة إلى أن يحسن من خلقه ويهذب نفسه فمن باب أولى أن يهتم أول ما يهتم بأولاده وبنيه، فهم أمانة موكلة إليه يسأل عنهم يوم القيامة، وأهم ما يبدأ به الإنسان يبدأ بأهله بعدما يبدأ بنفسه، وأهم الأهل زوجته وأولاده، وأهم تربية للأولاد أن يراقب الإنسان السلوك الخاطئ الذي يظهر منهم الذي سينشأ عليه الابن إذا تركناه على هذا الحال، ومن ثم يصعب تغييره وإن كان التغيير ممكنا، لكن يلاحظ الأب منذ البداية في أولاده سوء الخلق فيبدأ يحسنه، وهي أمانة موكلة في عنق الأب. ولذلك يقول الأستاذ عبد الله ناصر حلوان في كتابه تربية الأولاد في الإسلام، يقول على المربين لا سيما الآباء والأمهات مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخير وتخليقهم على مبادئ الأخلاق، ومسؤوليتهم في هذا المجال مسؤولية شاملة بكل ما يتصل بإصلاح أبنائنا وإصلاح نفوسهم وتقويم اعوجاجهم وترفيعهم عن الدنيا وحسن معاملتهم للآخرين. فهم مسؤولون أي الآباء والأمهات عن تخليق الأولاد بالخلق الحسن منذ الصغر، نربيهم على الصدق وعلى الأمانة والاستقامة والإيثار وإغاثة المنهوف واحترام الكبير وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار والمحبة إلى الآخرين، ومسؤولون عن تنزيه ألسنتهم عن السباب والشتائم والكلمات النابية القبيحة وعن كل ما ينبي عن فساد الخلق وسوء التربية. ونحن مسؤولون كذلك عن تعويدهم على مشاعر إنسانية كريمة وإحساسات عاطفية نبيلة كالإحسان إلى اليتامى والبر بالفقراء والعطف على الأرامل والمساكين إلى غير ذلك من المسؤوليات الكبيرة الشاملة. وعلى المربي أن يلحظ أهم ما يلحظ في أبنائه أربع خصال ذميمة تظهر في الأولاد: أولها ظاهرة الكره، وثانيها ظاهرة السرقة، وثالثها ظاهرة السب والشتيمة، ورابعها الميوعة والانحلال والتحول من جنس الشباب الرجال إلى جنس الأنوثة ومن جنس الأنوثة إلى جنس الرجال. هذه كونها أقبح الأعمال وأحق الأخلاق وأرض الصفات. لذلك على المربي إذا أراد أن ينشأ هو على حسن خلق وينشئ أبناه على حسن خلق أن يبتدئ بنفسه أولا ويحسن من آدابه وأخلاقه، سعيا أن ينال الوعد النبوي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من أحبكم وأقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. فإذا كان الإنسان حسن الخلق فسينال أفضل الدرجات عند الله عز وجل، وإن الرجل ينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إذا أراد إنسان ذلك فليبتدئ بتهذيب نفسه بدءا من مراقبة لسانه ومراقبة مجلسه ومواقفه التي تبرأ له، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تربية أبنائه ويلاحظ هذه الخصال الأضع: الكذب والسرقة والميوعة وغيرها والسباق والشتم، حتى ينشأون تنشئة صالحة. أظن فيما مضى من الخطب 4 أو 5 خطب عن حسن الخلق كان فيها كفاية، وإنما كانت هذه الخطبة جمع ولم كل ما مضى وجمعه في خطاب واحد وجمع حسن الخلق وآدابه وبعض العلامات التي سبق ذكرها. لنا وقفة إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة مع التربية الإيمانية، هذه التربية الخلقية، ما مضى في الخطب الماضية التربية الخلقية على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي أخلاق الناس، ولنا وقفة إن شاء الله من الخطبة القادمة التربية الإيمانية كيف كان يربي إيمانهم وينشئ فيهم الإيمان تربية إيمانية، ثم بعد ذلك التربية الفكرية. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.